علي من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. قال السابع: لا يخفى أنه لا أصل في هذه المسألة. ما زال الكلام في المقدمة والأمور التي ذكرها الماتن في هذه المقدمة. الأمر السابع هو في بيان أنه هل في هذه المسألة مسألة الإقضاء النهي الفساد أصلا يرجع إليه عند الشك أو لا. ذكر الماتن رضوان الله تعالى عليه بأنه تارة نتحدث عن الأصل بمعنى الأصل العملي في المسألة الأصولية، ومرة نتحدث عن الأصل بمعنى الأصل العملي في المسألة الفقهية. فإن البحث الأصولي هو كان حول هل الأمر يقتضي الفساد أو لا، يعني هل هناك دلالة. وخصوصا نحن بحثنا ذكرنا أن هذا بحث لفظي، فيكون البحث هكذا: هل تثبت دلالة النهي على الفساد أو لا تثبت دلالة النهي على الفساد. هذا كبحث أصولي. الغرض الفقهي آخر همه أنه يدل أو لا يدل. الغرض الفقهي: هل يترتب الأثر أو لا، هل تترتب الصحة سقوط الإعادة والقضاء، هل تحصل القربة إلى الله تعالى، هل يترتب الأثر من المعاملة أو لا. عندما نبحث عن الأصل العمل في صورة الشك، إذا كنا نبحث عن مسألة أصولية بيكون بحثها كذا: إذا علمنا بأن النهي يدل على الفساد فبها، إذا علمنا بعدم الدلالة فبها. لكن ماذا لو شككنا في أن النهي هل يدل أو لا يدل؟ ما هو مقتضى الأصل عند الشك في ماذا؟ في الدلالة، في دلالة النهي على الفساد. هذا بسموه جريان الأصل في المسألة الأصولية. أما في الصورة الثانية لا، ما نتكلم بها الطريقة، نقول حصل عبادة، هل كانت مقربة مسقطة للإعادة والقضاء أو لا، حصلت معاملة منهي عنها، ترتب أثرها أو لم يترتب أثرها، أشك. ماذا ما هو مجرى الأصل؟ هذا يسموه الأصل في المسألة الفرعية الفقهية. بلحاظ الأصل في المسألة الأصولية، يقول الماتن: ما عندنا أصل يجري في المقام، لأن الأصل المتعقل في المسألة هي الاستصحاب. والاستصحاب عندما تصحب ماذا؟ تقول: لم يكن النهي دالا على الفساد فالآن كما كان. ما أنت ما لا حالة سابقة لعدم النعت، ما في حالة سابقة. لو أصلا من قال لك بأنه لم يكن النهي دالا على الفساد فالآن كما كان؟ إن قلت فالنص صحبه بنحو العدم الأزلي، ماذا نقول؟ عندما كان الله ولم يكن معه أحد،
لم يكن النهي دالا،
لم يكن ظهورا، لم يكن ماذا؟ لم يكن هناك ظهورا
للنهي عن الفساد،
يعني لم يكن هناك ما هو ظاهر بالنهي عن الفساد. هيك نعبر، لم يكن هناك ما هو ظاهر في النهي عن الفساد. فبلحاظ العدم الأزلي، عندما كان الله ولم يكن معه شيء، نقول لم يكن ما هناك ما يدل على الفساد. نشك الآن هل النهي يدل على الفساد أو لا، نصحب عدم وجود ما يدل على الفساد. هذا الاستصحاب قالوا أصل مثبت، هذا الاستصحاب قالوا هذا أصل مثبت، باعتبار أنك أنت ماذا تقول؟ تقول لم يكن هناك ما يدل على الفساد، إذن النهي الآن لابد أن لا يكون دالا على الفساد. أنت من عدم وجود دال على الفساد تريد أن تستكشف أن النهي لا يدل على الفساد. هذه ملازمة.
عدم الفساد
إيه بل. أنت ماذا فعلت؟ قلت ليس هناك دال على الفساد. فالآن كما كان. الآن كما كان شو يعني؟ الآن ليس هناك دال على الفساد. فالطبيعة ما زالت معدومة. اعتبر أنه عندنا طبيعة اسمها ماذا؟ دال على الفساد. هذه الطبيعة لم تكن موجودة وين؟ في الأزل. فأشك في حدوث هذه الطبيعة الآن أو لا؟ أستصحب عدم الدال على الفساد. عدم وجود دال على الفساد يلازمه ماذا؟ أن لا يكون النهي دالا على الفساد. لأنه لو كان النهي دالا على الفساد لانتقضت الطبيعة. فهناك ملازمة بين عدم وجود دال على الفساد وبين كون النهي دالا على الفساد. هذا أصل مفسد. فإذا
ما فهمت
ليش ما فهمت؟
لأن تقول أنه لم يكن هناك ظهور تعبيرك هذا.
لم يكن دال.
لم يكن هناك دال على الفساد.
بلي.
لم يكن هناك دال على الفساد.
فأنت
الآن لا يوجد دال على الفساد، فإذا النهي لا ليس دال على الفساد.
إيه. فأنت عم ملازمة عم تنتقل. فأنت قلت بأنه بما أنه الآن ليس دال على الفساد، فإذا النهي لابد أن شو؟ أن لا يكون دال على الفساد. هل مش ملازمة؟ انتقلت إلى ملازمة.
إيه بس
بعد فيها وضوح يعني. أكمل في أوضوح. فرقت عن أصل مثبت. سوفت على هذه من الأوضوح. في أوضح منها وتركوها العلماء السجين. بقول بصاحب عدم نجاسة الماء لكن الماء مش كور. سوفت على هذه. بل فإذا على أنه هم اللي من يبيح الاستصحاب في الأصول المثبتة إنما يقبلها إذا كانت الملازمة خفية مو ملازمة واضحة. هذه نقطة تأتي بالكفاية موجودة على القرآن. على كل حال، فإذا إذا كان مقصودك من الاستصحاب الاستصحاب عدم النعفي فهذا ليس له حالة صادقة، باعتبار أنه لا يمكن لك أن تقول لم يكن النهي دالا على الفساد. لا أصلا لم يكن نهي لكي تقول لم يكن النهي دالا على الفساد، هذه لا حالة صادقة لها. وما إذا كان مقصودك الاستصحاب بنحو العدم الأزلي بنحو كانت تامة، ليس لم يكن هناك ظهور لم يكن هناك ما هو ظاهر في الدلالة على الفساد، فالآن ليس هناك ظاهر، وبما أن الآن ليس هناك ظاهر إذا لابد أن لا يكون النهي ماذا ظاهرا. مثل مثلا بتقول لم يكن هناك ما يحرق في هذه الغرفة عندما كان الله لم يكن معه شيء، لم يكن ما يحرق في هذه الغرفة، بس في هذه الغرفة مش حلوة لأنه في هذه الغرفة في عدم نعتي، لم يكن هناك ما يحرق، أشك الآن هناك شيء يحرق أو لا؟ أقول لا ليس هناك. هل يمكن لك أن تقول إذا النار لا تحرق؟ قال هذا أصل مثبت. قال هذا شو؟ هذا أصل مثبت. صحيح أنه ما أصلا ما يفكر أصحابه وهكذا، وهذا ما أصل مثبت. فإذا لا يمكن لك إجراء الأصل في مسألة الأصولية باعتبار أنه دلالة النهي على الفساد ليس لها حالة صادقة متيقنة لكي تستصحاب، وعلى تقدير إرادة استصحاب العدم الأزلي فهو أصل مثبت. أما إذا كان المقصود من الاستصحاب استصحاب استصحاب المسألة الفرعية، يقول المات مرة تنظر إلى المعاملة مرة تنظر إلى ماذا؟ إلى العبادة. بلحاظ المعاملة واضح عند العلماء أنه يجري دائما أصالة عدم ترتب الأثر. أنت مثلا تشك بأنه هل ترتب الأثر على البيع المنهي عنه أو لا، أو النكاح المنهي عنه أو 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 أو, أو. فحينئذ بتشك أنه بترتب الأثر أو لا، لم يكن الأثر موجودا فالآن كما كان. أنا بعتك بيع مثلا وقت النداء يوم الجمعة، أشك بأن النهي عن هذا البيع مقدم الفساد أو لا، أن أجرينا البيع لم يكن قد انتقلت الملكية بعده، أشك أن الآن انتقلت الملكية أو لم تنتقل الملكية، أستصحب عدم ماذا؟ عدم انتقال الملكية فعلا. هذا الاستصحاب واضح جدا، لذلك هم عندهم الأصل في المعاملات الفساد، وعندما أرادوا الخروج عن هذا الأصل خرجوا عنه بعمومات لفظية مثل أوفوا بالعقود وما شاكل هذه الأمور. بس ما لنا علاقة بحثنا بتكون. وأما إذا كان في العبادة، هنا قد يقول قائل بأنه بالعبادة لا مانع من شو من صحتها، خصوصا على مبنى الماتم من أنه لا يشترط في صحة العبادة شو وجود أمر بالعبادة، بل يكفي قصد الغرض وقصد قصد الميلاد. لكن الماتم رحمة الله تعالى عليه يقول لنا في المقام بأن العبادة طالما أنها منهي عنها فلا أمر بها، وإذا لم يكن هناك أمر بها من أين لك أن تقول أن هناك شو مصلحة؟ من أين تستكشف وجود مصلحة في هذا الأمر؟ وعقد اللي يتقرب إلى الله بالمفروض، نحن نحكي عن الأصل،
تدخل المبغوضية وعدم التقرب المبغوضية خرجت عن البحث، أنت بتكون دخلت في البحث، تكون دخلت في الصلب البحث. نحن نتكلم ماذا؟ عند الشك. يعني افترض أنه أنا ما عندي دليل على عدم على 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 عدم إمكان التقرب بالمبغوض، ما عندي دليل على وش اسمه هذه، ما عندي دليل على أنه يشترط في الفعل قابلية الفعل للتقرب به إلى الله تعالى، أو يشترط أن يكون العبد صالحا لأن يتقرب به يتقرب إلى الله تعالى. ما عندي الأبحاث كلها ما عندي إياها. أنا ماذا أقول؟ أقول بأن هذه العبادة منهي عنها، وإذا كان منهيا عنها فهي قطعا غير مأمور بها، وإذا لم يكن تكن هذه العبادة مأمورا بها إذن من أين لي أن أحرز الملاك لكي أتقرب به إلى المولى؟ وإن شاء الله تعالى هذا حاصل ما حتى نفرق بينه وبين مين؟ وبين بحث التزاحم. بحث التزاحم يتذكر سابقا، مش مرة واحدة قال الماتن، ما يقارب عشرات المرات قال الماتن فيما مضى أنه لا يشترط في صحة العبادة ماذا؟ وجود أمر، بل يكفي وجود المصلحة، وتقصد ماذا؟ التقرب إلى الله تعالى بالمصلحة. لكن الماتن ما عنده، لابد أن يكون هناك دليل على المصلحة، والدليل على وجود المصلحة في المتعلق هو الأمر. لكن إذا سقط الأمر لمانع مثل مثلا تزاحم وضيق القدرة، قال لا مانع أنه ماذا؟ يبقى الملاك مستكشفا، بخلاف ما لو سقط الأمر بسبب شو؟ بسبب التخصيص أو بسبب التعارض أو بسبب النسخ ومشاكل ذلك، فإنه في هذه الموارد لا تحرز بقاء المصلحة. في المقام من هذا الباب، في المقام إن ورود النهي على العبادة مانع من استكشاف وجود المصلحة في الفعل، هذا هو حاصل الإشكال. وإن شاء الله هذا حاصل البيان. شوف العبارة، قال لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد. نعم، كان الأصل في المسألة الفرعية عدم ترتب الأثر له الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم مثل أوفوا بالعقود يقتضي الصحة في المعاملة، وأما العبادة فكذلك
بس
فساد.
في المسألة الفرعية الأصل الفساد دائما عد استصحاب عدم ترتب الأثر،
بل هكذا المصدر.
ما في تقييم آخر يعني
ما عنده معاتا. عندك شيء أنت آخر؟ مش بده يكون براءة يعني ولا احتياط؟ ما في إلا معنى، ما في إلا معنى.
اشتغال
ذمة شوية الشغل
معاملات يقربون أصل الفساد.
اشتغال الذمة
بأن ذمتي كان مشتغلة قبل البيع مثلا.
السلام عليكم. شكرا لكياد مولانا فاسك
الله. لا أعرف شيف
اشتغل براء. أشهر الله. وأما العبادة فكذلك لعدم الأمر بها مع النهي عنها كما لا يخفى. طبعا كلام الماتن هنا واقعا، يعني من حق بعض المحشين أن يشكل على الماتن ويقول له سلمنا أن كلامك له وجه في العبادات الشأنية، لكن ما هو عبادة ذاتية ليش فيش مصلحة؟ إيه بل ما أنت قلت أنا سابقا العبادة الذاتية مصلحتها غير موقوفة على إحراز الأمر، مو هكذا الماتن؟ وأنت عندك يكفي ماذا؟ التقرب بالملاك، لماذا لا تصح العبادات الذاتية مثل السجود والركوع وما شاكل هذه الأمور؟ ما أدري، واقع موحق صاحب يعني أنا ما أدري. يعني طبعا ممكن واحد يصور إشكال أكبر من ذلك، يقول الماتن أنه حتى يرد عليك إشكال بلحاظ العبادة الشأنية. ما أنت قلت لنا ما معنى عبادة شأنية؟ أنه لولا النهي لكانت شو تعلق بها الأمر، يعني هي فيها مصلحة. المانع من ورود الأمر عليها ما هو؟ وجود النهي، يعني فيها مصلحة. لكن لو تنزلنا عن هذا انسى اتركه، افترض أن لا ورود النهي بالفعل مانع من هذا الأمر وكأنه مخصص أو مشاكل ذلك، لا أقل بالعبادة الذاتية. فإن العبادات الذاتية كما قد قلت أنا سابقا هي بنفسها ذات مصالح. الثامن، في هذا الأمر الثامن المات يريد أن يذكر أقسام أي نسخة معكم أنتم؟ ما
مشي
كان إلا أي صفحة عندك أنت؟
صفحة 256.
الثامن أقسام تعلق النهي بالعبادة. إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزءها إلى آخر العبارة. في هذا الأمر الأخير ولله الحمد
طول كتير هذا لحتى وصلنا الأمر الأخير باعتبار كثرة بعض الأمور اللي حصلت الفترة. هذا الأمر الثامن، بهذا الأمر الثامن مات رحمة الله عليه تعرض في المقام بمسألة، هي أنه أقسام متعلق تعلق النهي، كيف يتعلق النهي بالعبادة أو بالمعاملة. صحيح هنتكلم على العبادة ثم في ذيل البحث نقول لك وقص عليه المعاملات. بالعبادة ذكر الماتن أنه كيفية تعلق النهي بالعبادات على أقسام خمسة، فإن النهي إما أن يتعلق بنفس العبادة، وإما أن يتعلق بجزئها أو شرطها، وإما أن يتعلق بوصف ملازم لها، وإما أن يتعلق بوصف غير ملازم لها. ما جزء أو شرط تعتبرون اثنين؟ بنفس العبادة، جزء العبادة، شرط العبادة، وصف العبادة، وصف ملازم وصف غير ملازم. هذه هي النهي. إما أن يتعلق بنفس العبادة قالوا كما في النهي الحائض عن الصلاة بناء على الحرمة الذاتية للصلاة عليها، أو كالنهي عن الصوم يوم العيدين مثلا، أو النهي عن الصوم في ميناء للناسك، فإن من كان حاجا يحرم عليه الصوم في ميناء، وهكذا. وأنا غلطان ولا مرة اقتلت بهالتكليف أنا أقول حال، بس الناسك يحرم عليه الصوم في ميناء، وهكذا بالي منها يحرم عليه الناسك الحاج فلو أكيد هذه مطمئن بها مفروض طلع اسم في أبائنا الأول
يحرم على الصوم
أخرى يحرم على الناسك الصوم في منها لأن مش تبي خبروني سأنا أو بتشك كل واحد أنتم. إما يتعلق متعلق بالصوم، خلينا بصوم يوم العيدين أسهل، صوم يوم العيدين وجدت به ديك؟
لا
بالي. أو نفس العبادة أو جزء العبادة، قالوا مثل مثلا النهي عن قراءة العزائم في الصلاة، قال بعضهم مثلا مثل النهي عن السجود في الصلاة رياء، فإن النهي عن السجود في الصلاة رياء نهي عن جزء من أجزاء العبادة. شو وجدته؟ شو مكتوب؟
صوم أيام الثالث، صوم أيام التشريق.
إيه.
ولا فرق بين النازك وغيره.
من هو يرى إلى فرق بين النازك وغيره؟ سيد الخوي. أكثر من.
مكروه. ترى مكروه.
عم يقول حرام ولا مكروه؟
مكروه.
مكروه جعله؟ في بعضهم محرم، سيد الخوي مكروه. لا غير عم يبالغ أكثر من مرة. بس حط مكروه هو مش حرام، ظاهر بيه ضعيفة عندي أو شيء معين. ممكن. أو جمع قد يكون مكروه، تعتبروه محرم أنتوا هذا الحد الدخول مكروه، بس البالي موجود فتوى الحرمة يعني أنا. أو جزء قلنا ماذا مثل النهي عن السجود رياء، أو قلنا النهي عن قراءة العزائم. شرطها الخارج نعطيكم مثالين لأنه حنستفيد منه فيما يأتي، مرة بيكون شرط خارج تعبدي، ومرة بيكون شرط خارج، هو كل شرط خارج. وأصلا الماتن عندما عبر بكلمة شرطها الخارج حتى يذكرك ما الفرق بين الشرط والجزء، وأن الجزء القيد والتقيد داخلين بخلاف الشرط، فأن التقيد داخل والقيد خارج. هو عندما قال شرطها الخارج عم يذكرك ماذا؟ أن الشرط خارج، أنه خارج دائما، وهو إلا في كل شرط خارج، في شرط داخل يعني، هو كل شرط خارج. وهذه النقطة العلاقة بمسألة أن جزء العبادة عبادة دائما بخلاف شرطها، قد يكون شرطها عبادة وقد يكون شرطها ماذا؟ غير عبادة. شرط عبادة مثالنا، نعطي مثالنا، شرطها شرط خارج عبادي مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، شرط خارج توصلي مثل مثلا لبس الحرير، أو مثلا مثل لبس الثوب المغصوب الناشئ. طيب لبس الثوب المغصوب كامل لا بأس بناء على أنه منهي عنه في الصلاة، بس لبس الثوب الحرير أحسن على كل حال، مثال أوضح. هذا شرط خارج توصلي منه عبادي، يعني النهي أن تستر عورتك بثوب من الحرير مثلا، أن يكون الساتر حريرا أو ثوب متنجس مثلا. هذا القسم الثالث. القسم الرابع أو وصفها. على بعبارة الكتاب قال وصفها، كلمة وصفها ترجع إلى ماذا؟ إلى العبادة. يعني كأنه قال وصف العبادة، لكن عندما أعطى الأمثلة لم يعطي أمثلة على وصف العبادة، بل أعطى أمثلة على وصف ملازم لأجزاء العبادة، لهن الجهر والإخفاء للقراءة. فقلناهم قالوا بأن القراءة دائما وأبدا إما أن تكون جهرية وأما أن تكون إخفاتية، وأن وقع الشك في صوت المبحوح أنه جهر أو إخفات، أجوز لك أن في الصلاة الإخفاتية أن تقرأ بصوت المبحوح؟ ها؟
يكون إخفاء أو جهر.
هو في أمر سيد السستاني إنه المناط العرف الجهر والإخفاء. ما أدري إذا هو شخص هذا إن المبحوح يمكن شخص مو بجهر يعني.
مو جهر؟
هو ما متأكد.
والله استبعد ما شخص جهر.
يمكن أصلا ليس بصوت يعني.
كله بيحتفي.
يعني يمكن حتى إخفاء ما يعرف.
وعلى الجملة. على الجنة حل شك هذا، بس إنس بس كل شيء جهرا أو إخفات يقولون هم، افترضوا فيش خنث فيش ثالث يعني، يا أما جهر يا ماذا، يا أما أنه إخفات فعلا في المقام. فهذا وصف ملازم للقراءة إما أن تكون جهرية أو إخفاتية، وأنت نهيت في الصبح والعشاءين عن الإخفات، ونهيت في الظهرين عن الجهر، فحينئذ أنت منهي عن وصف ملازم للقراءة، عن وصف ملازم للقراءة. هذا اسمه وصف ملازم لجزء العبادة. طب هل هناك شيء بالشريعة، مثال شريع بالشريعة لوصف ملازم لذات العبادة أو لا؟ السؤال وين هو؟ نحن عنا شو لقينا مثال جزء العبادة، طب بدنا مثال لذات العبادة. صاحب عناية الأصول رحمة الله تعالى عليه بالجزء الثاني صفحة 147 ذكر وصفا ملازم لذات العبادة، هو قوله تعالى لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، حيث ذكر بأنه في ورد في بعض الروايات، الروايات موجودة بالوسائل الجزء الثامن صفحة 397، ورد في جملة من الروايات أنه هذا نهي للنبي أن يصلي مع أمام المشركين، كان عندما يصلي النبي ويراه المشركون في مكة فكان يؤذونه، فنهاه الله تعالى أن يصلي بحيث يراه المشركون أو مشاكل ذلك فعلا. فهذا نهي عن أمر ما المكان، هو أمر شو ملازم للعبادة فعلا، لنفس الصلاة لذات الصلاة، فنهي عن الكون في مكان ماذا يؤذى. فتعتبر هذا شو نهي عن شو؟ نهي عن شيء يلازم ذات العبادة فعلا. ما أدري ما بعرف في مثال آخر بالشريعة أو وصفها غير الملازم، مثل كل مسائل اجتماع الأمر والنهي كالصلاة في الأرض المغصوبة فعلا، مثل أي بحث لا تقدم. فإذا هناك خمس أقسام: نهي عن ذات العبادة، عن جزء العبادة، عن شرط العبادة، عن وصفها الملازم، عن وصفها المفارق. هذه أقسام خمسة. هل كل هذه الأقسام داخلة في محل النزاع أو لا؟ أنا بعد في نقطة. نحن هلا نتكلم ماذا؟ نتكلم عن النهي عن جزء العبادة وشرط العبادة ووصف العبادة، عن النهي المتوجه نحوها بنفسها. لكن بعض الأحيان قد يتوجه النهي ماذا؟ عن الكل باعتبار الشرط أو الجزء. هذا بحث في بيان شو معنى العبارة هذه. فلها هيك فرضنا كالأمثلة اللي ذكرناها: نهي عن ذات العبادة، نهي عن جزء العبادة، عن شرط العبادة، عن وصف العبادة، وعن وصفها غير وصفها مفارق. بالنسبة للقسم الأول اللي هو النهي عن ذات العبادة، هو قدر متيقن محل النزاع. عندما نقول اقتضاء النهي الفساد قطعا نتكلم عن صورة ما لو وقع النهي عن ماذا؟ عن ذات العبادة. إذا كان النهي عن جزء العبادة، والحمد لله جزء العبادة عبادة، طبعا هذا محل نقاش عن بعض العلماء بيعتبر أن لا دليل على ذلك، وأنا بستغرب شوية حتى ما المسألة يقولون لا دليل على جزء العبادة عبادة، مثلا الهوي إلى السجود عبادة ولا مش عبادة؟
نفس
الهوي إلى السجود. بعض الواحد يخرج عن الصلاة قد طلع الوقت يعني.
مقدم
يا من الصلاة، ولا لو أمكنك
بطيب هواء ما أدري فعلا تنتقل من حالة إلى حالة. شايفين مثل صوروا مقاطع عملوا مونتاج صوروا مقاطع لكن صحة صلاة ما أدري. على كل حال خلينا نحن على تقدم المات ماتم مبنى شو أن جزء العبادة عبادة باعتبار أن الأمر عند توجه نحو المركب كان أمر عبادي فانحلاله بيكون على الأجزاء ماذا من حل على الأجزاء هو أمر عبادي أيضا. إذا الأمر الاستقلالي عندما تعلق بذات العبادة فهذا الانحلال على الأجزاء الضمنية هو أمر ماذا هو أمر عبادي أيضا من سنخي يعني من سنخ الأمر الاستقلالي. فإن الأوامر الضمنية في حقيقتها ليست إلا عبارة عن ذلك الأمر الاستقلالي. فبلحاظ جزء العبادة عبادة لا إشكال بأنها داخلة في محل النزاع، لكن لابد أن نلتفت إلى نكتة بأنه حتى تدخل في محل نزاعنا لابد أنك أنت تأتي بالجزء المنهي عنه وتسكت. أما إذا أتيت بالجزء المنهي عنه ثم عوضته بجزء غير منهي عنه فحينئذ شو تخرج عن محل النزاع. نحن كلامنا يكون مثلا نهى المولى عن قراءة سورة العزائم، أنت أم يرحمك الله أنت قمت وقرأت سورة العزائم ثم بعد ما قرأت سورة العزائم استغفرت ربك وقرأت سورة ماذا سورة قصيرة قرأت سورة التوحيد فأنت خارج عن محل النزاع، لأنه لا يمكن لنا أن نبحث عنك هل نهي عن جزء العبادة مقتضى الفساد أو لا. ليه؟ لأنك أبدلت الجزء بجزء صحيح. فنحن نتكلم معك إذا أتيت بالجزء المنهي عنه واقتصرت عليه، وإلا لو استبدلت الجزء بجزء صحيح لوقعت صلاتك صحيحة اللهم، إلا أن تضر بها من جهة أخرى كما لو أضفت ركنا أو لزم من ذلك الإخلال بالموالاة أو مشاكل هذه الأمور، فمصير صلاتك باطلة مو من باب النهي من باب إضافة ركن أو من باب الإخلال بالموالاة ومشاكل هذه الأمور. هذا هو الإشكال وش اسمه هذا الإشهاد بالنسبة لجزء العبادة. طبعا محقق الأصفهاني عنده رأي أنه لا يعقل كما لا يعقل التقرب إلى الله بالمبغوض لا يمكن التقرب إلى الله بما يشتمل على المبغوض. فيقول حتى لو بدلت الجزء بجزء آخر تبقى صلاتك ماذا قد اشتملت على مبغوض فلا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.
كان اشتباه يعني
اشتباه ما بيكون مبغوض. أما القسم الثالث
ملاك المبغوضية
ها
ملاك المبغوضية كم
إيه مع حال الغفلة عن المبغوض ما في مشكلة بالتقرب إلى الله تعالى لا أقل تقدم
يقصد إن حال التعمد يعني
إيه بس
كم مبغوض يقول
بالله لا هو لا يقول هكذا أورع عبارته يا أخي
لا إذا
إلا أن البطلان الجزء لا يجب بطلانها إلا مع الاقتصار عليه لا مع الاتيان بغيره ما لا نهي عنه ما بيكون عنده وقت. أما القسم الثالث في المقام اللي هو حيث يكون النهي عن الشر
فلنفرض لا تقرأ العزائم يعني
واحد قرأ سورة العزائم بعد ما قرأ سورة العزائم
آية هي الآية اللي مثلا منهي عنها
أخوة قرأها بعد ما قرأها وانتهى أتى بسورة صغيرة بعد مكانها أرأي الأخوان صلاة صحيحة رغم أنه كان متعمد لارتكاب الحرام أثناء الصلاة. فقنا هذا رأي المال. القسم الثالث في المقام هو النهي عن الشرط. الشرط كما قلنا مرة بيكون عبادي مثل شرط الوضوء ومرة بيكون شرط توصلي مثل شرط أن لا يكون الثوب متنجسا. إذا كان الثوب ثوب توصل إذا كان النهي عن أمر توصلي فقط لا أشكال بصحة العبادة. إذا كان النهي فقط عن أمر ماذا توصلي باعتبار سابقا قلنا بأن الأمور التوصلية يكفي فيها ماذا موافقة الغرض ولو لم يكن هناك أمر وكان محرما يعني حتى بمسألة اجتماع الأمر والنهي تتذكر شو قلنا إذا قلنا بالامتناع وترجيح جانب النهي لو أتيت بالمأمور به لسقط الأمر لما كان موافقة الغرض. فأنه في الأوامر التوصلية يكفي موافقة المطلوب لا يشترط وجود أمر فضلا عن أن لا يكون مبغوضا وما شاكل ذلك حتى لو كان مبغوضا وغير مأمور به يكون صحيحا باعتبار يكفي ماذا موافقة المطلوب. هذا إذا كان المقدمة، إذا كانت المقدمة يعني إذا كان الشرط شرطا توصليا، أما إذا كان الشرط شرطا عباديا فحينئذ دخل في محل النزاع، لأن الشرط العبادي بطل عندما كان منهيا عنه، فحينئذ يبطل المشروط. أما القسم الرابع، هنا عبارة المتن شوي مربك، خنخلع الأقسام الثلاثة الأولى حتى نوصل إلى القسم الرابع. قال إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة، بلي صوم يوم العيدين أو جزءها اللي هو مثلا السجود رياء، أو شرطها الخارج عنها. قلنا هذا قيد توضيح مقيد احترازي، ما كل شرط خارج، أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفاء للقراءة. قلنا هذا وصف ملازم لجزء العبادة مو للعبادة، اللهم إلا أن يكون ناظر إلى أن جزء العبادة عبادة، فالقراءة عبادة من العبادات. أو وصف غير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها، فإنها وصف غير ملازم يعني ينفك عنها. يقول لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع، اللي هو النهي عن نفس العبادة. وكذا القسم الثاني اللي هو حيث يكون الجزء، بلحاظ أن جزء العبادة عبادة، ولو من جهة ذكرناها لكم الآن أن النهي الاستقلالي عندما يتعلق بالجامع ينحل إلى ماذا؟ إلى الأجزاء وجبات ضمنية من سنخ الوجوب الاستقلالي، إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها، إلا أن بطلان جزء العبادة لا يوجب بطلان العبادة نفسها، إلا مع الاقتصار عليه على هذا الجزء المنهي عنه الباطل، لا مع الاتيان بغيره مما لا نهي عينه عنه، إلا أن يستلزم محظورا آخر كزيادة ركن، إخلال بالموالاة، محو صورة الصلاة، ما شئت فعبر. وأما القسم الثالث فلا تكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة إلا فيما كان يعني الشرط عبادة يعني كالوضوء، كي تكون حرمته موجبة لفساده، لفساد الشرط الموجب لفساد المشروط المستلزم لفساد المشروط به. وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساده، فساد الشرط، كما إذا كان الشرط عبادة. أما القسم الرابع، القسم الرابع شو قلنا؟ هو نهي عن وصف ملازم كالنهي عن الجهر أو الإخفاء في القراءة. ما رضوان الله تعالى عليه عندما ذكر هذا وش اسمه الوصف؟ قال بأنه إذا كان الوصف منهيا عنه فالموصوف، هل يعقل أن يكون الموصوف مأمورا به؟ ما هو الوصف والموصوف شو هن؟ مندكان، في اندكاك بين الوصف وماذا؟ فرضنا أن الوصف ملازم للموصوف فهو مندك معه. فإذا كان الوصف اللي هو عبارة عن الجهر، إذا كان الوصف الذي هو الجهر منهيا عنه، فلا يمكن أن تكون القراءة الجهرية مأمورا بها. القراءة قطعا ما تكون جهرية أو إخفاتية، وفرضنا أنها جهرية. فإذا كان الجهر منهيا عنه فالقراءة الجهرية ما تقلش منهي عنها، أقول غير مأمور بها حتى نفهم العبارة بس. يعني إذا كان بتعرف تقول القراءة صار منهي عنها، شو صارت؟ جانا القسم الثاني ليه، وش صار؟ نهي عن جزء، فنهي عن جزء، وإذا نظلنا نحن نهي عن الوصف نحاول أن ننهي فقط عن الوصف. فإذا النهي عن الوصف اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن الجهر، وهذا النهي عن الجهر وإن لم يكن ساريا إلى النهي عن ذات القراءة، لكن لا إشكال بأن النهي عن الوصف مانع من توجه الأمر نحو الموصوف، وإذا منع من توجه الأمر نحو الموصوف يكون العبادة ماذا؟ باطلة. شوفوا أخرى لكم العبارة أنا، وشوفوا أنه كيف في نوع من الترقي بعبارة الماتم مش واضح من أين أتى به فعلا. شوفوا، قال أما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مثل الجهر مساوق للنهي عن موصوفه بحيث الصدق، يعني كأني نهيت عن ماذا؟ عن الموصوف. شو مقصودك من المسابقة؟ بيقول لك هكذا، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مسابقا للنهي عن القراءة. يعني مقصودك بأنه نهينا عن الجهر إذا نهينا عن القراءة؟ لا، مش هكذا. تأمل معي التعليل، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها. هذا التعليل شو يقتضي؟ غير مأمور بها، مو منهي عنها. بعبارة إيه، من منهي عنها القراءة؟ ليش قال لك؟ طلع التعليل، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا كما لا يخفى. فوجود النهي عن ورود النهي عن الجهر مانع من تعلق الأمر بالقراءة. أنت وين ثبتت لنا بهذا التعليل أن القراءة لابد حينئذ أن يكون منهيا عنها؟ من أين لك هذا؟ بدك تثبتنا قاعدة ماذا؟ المتلازمين في الوجود متلازمين في الحكم مثلا، ولا منين؟ فلتكن القراءة غير منهي عنها، منهي عنها فقط من الموصوف الوصف فقط. شو المانع العقلي؟ ما أنتم عندكم هالمسائل أنتم.
ولا هذا الشيء في الحاشية
شيء ثاني. تذاكر. ما عنديش حاشية أنا هنا.
يقول إن كل واحد منهما يعني جهة الأخفاض لا يكاد يفك عن القراءة.
أوكي.
وإن كانت هي تفك عن أحدهما. فالنهي عن أيهما يكون مسابقا للنهي عنها كما لا يخفى.
مرة نحن نريد أن نثبت بأنه واقع عن كل ما نهيت عن القراءة، كل ما نهيت عن الجهر نهيت عن القراءة. سمعت حين إذن هذه سر حكم القسم الثاني، الشق الثاني، بطلت شيء آخر، صارت أن النهي عن الوصف هو نهي عن الجزء المتصف بهذا الوصف. إذا هكذا بدك عللنا إياها، بدنا تعليل. ما هي علة هذه المسألة؟ بعضهم حاول يقول باعتبار أن النهي عن الكيفية نهي عن ذي الكيفية، نفس الدعوة بعدنا عم ندور ماذا كلها هي عين الدعوة. ما الدليل على أن النهي عن الكيفية نهي عن مين؟ عن ذي الكيفية. ما الدليل على النهي عن الوصف نهي عن الموصوف؟ ما الدليل على هذه التعابير؟ الماتن في عبارته في الكتاب غاية ما أثبته ما هو؟ قال إذا نهي عن الوصف لا يعقل أن يتعلق أمر بالموصوف. عدم تعلق الأمر بالموصوف لا يعني أن الموصوف منهي عنه. بس هل أدري
ينسب هذا الكلام إلى نفس المصنف يعني.
شو قال؟ أقرأ العبارة مرة ثانية لعل الله يفتح لي أمر. إحنا تكرار أحدثتها.
تقريبا محطوط هذا الهام الشيخ
لأن كل واحد منهما
وين سابقا هذا؟
وين محطوطة شيخ؟
لا محطوطة في أول ما شرح الوصف الملازم كالجهر.
فوق هناك إيه كالجهر والإخفاض القراءة فوق. نعم. فإن كل واحد منهما
جهر والإخفاض.
الجهر والإخفاض. نعم. لا يكاد ينفك عن القراءة وإن كانت هي تنفك عن أحدهما.
أوكي.
فالنهي عن أيهما يكون مسابقا للنهي عنها كما لا.
يعني مجرد عدم انفكاك عنهما يعني يكون نهي عنها؟ ما نحن سابقا قلنا بأن المتلازمان في الوجود غير متلازمان في الحكم. هل مجرد أن يكون أمران متلازمان في الوجود يعني لابد أن يكون لهما حكم واحد؟ ما أنت أيها الماتن قلنا وقلت لنا يدخل في تحت عن قوله تعالى اسكت عما سكت عنه الله. مجرد التلازم في الوجود ليس مبررا للقول بالتلازم في الحكم. والله يعلم. وعلى الجملة تأملوا في هذه المسألة إذا في اسمه. بعد بقي عندنا القسم الأخير اللي هو شو كان؟ النهي عن الجزء الوصف المفارق. ذكرناه ألف مرة، هذه أصلا ما لها علاقة ببحثنا، لكن ما تدخل في بحثنا بهالصورة. إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب النهي، فإنه قد تقدم معنا فيما مضى بأنه في إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب النهي، فإنه هذا يحقق صغرى كبرى ماذا؟ اقتضاء النهي الفساد. فإن اقتضاء النهي عن عبادة الفساد بما أنه هذه عبادة كان مأمورا بها ومنهي عنها في آن واحد، قلنا بالامتناع رجحنا جانب النهي فصارت عبادة منهي عنها، وإذا كانت العبادة منهي عنها لابد أن نحكم، هل نقول أنه يقتضي الفساد أو يقتضي الفساد؟ فإنما يكون هذا يعني لها علاقة، إذا كان وصف غير وصف منفك إنما يكون له علاقة بناء على الامتناع ترجحنا بجانب النهي، أما إذا قلنا بجواز الاجتماع يكون متعبد به وماذا مبغوضا، مثل اجتماع الموردي، يعني أتيت بفعلين، أتيت بمأمور به ومنهيا عنه، إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب الأمر ما في أي إشكالية، واضح إن شاء الله. هذا معنى قوله. وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا كما في القسم الخامس، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلا فيما إذا اتحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع، واكتب لي لو سمحت وترجيح جانب النهي، بناء على الامتناع الاجتماع وترجيح جانب النهي، وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه كما عرفت في المسألة السابقة، بتصور كان بالأمر العاشر هناك. هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف. هذه المسألة الأخيرة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.